السلام عليكم، معكم محمد عبد الرحمن أبو سقيب. الشكر موصول أولا للصديقة العزيزة بشوك للاتصال والدعوة للمشاركة في هذه المداخلات الهامة والضرورية بخصوص شاعرنا العظيم حميد، خاصة إنه أتاح لي فرصة قيمة استمعت واستمتعت فيها بآراء نقدية وعلمية رصينة من جانب الأساتذة توفيق وشقوري وآخرين. وحقيقة شعرت كأنه بعرف الإخوة ديل من زمن بعيد، يعني على الرغم من إنه ما سعدت بمقابلة أي واحد فيهم على المستوى الشخصي. حميد رحمة الله عليه شاعر ضخم، وعادة الباحثين في عملية الإبداع في الفنون وغير الفنون من حقول المعرفة الثانية بيضع الخيال وسعته في أساس فعل الإبداع، وحميد صاحب خيال غير محدود. وشاعر زي ده فعلا المداخل لشعره بتكتر وتتنوع، وفي بالي نقاط أشار ليها الإخوة أحاول أمر عليها باختصار. توفيق أشار لمسألة هامة وهي واقع الغراء والفهم المتعدد للمعنى المقصود في شعر حميد، ومسألة القصدية أو الانتنشناليتي من المباحث الأساسية في علم الجمال. فالفنان بشكل عام شاعر أو موسيقار أو تشكيلي إلى آخره يكون عنده معنى محدد ألهم العمل الفني وعاوز يوصله للمتلقي قدر الإمكان. وعادة يختار الفنان سواء كان مخرج سينمائي أو شاعر أو كاتب رواية أو تشكيلي عنوان لعمله يلخص رسالته والمضمون الأساسي القصد في العمل. لكن زي ما معروف العمل الفني دائما حمل أوجه، وأول ما يطلع من مبدعه بيتخذ حياته الخاصة عبر المتلقين المختلفين وعبر الأجيال وأيضا عبر العصور والثقافات المختلفة. وهنا بيجي المضمون الإنساني اللي أشار له شقوري وآخرين. فلما العمل الفني يجمع بين القضية الإنسانية الصميمة والشكل الفني المتفرد اكتسب طوالي طول العمر، لأنه كل جيل وكل عصر وحتى كل ثقافة بيجد في العمل شيء بيخاطبهم في سياق حياتهم الخاصة في وقتهم في زمانهم. وده الشيء الموجود في شعر حميد، وده برضو نقطة مهمة بتقودني لتخوف أحد الإخوة، ما متأكد من اسمه، متخوف من ضياع موروث حميد بسبب صعوبة فهم المفردات للأجيال التالية، وكذلك بسبب أسلوب حميد نفسه في طريقة الإلقاء باعتباره قيمة مضافة لبنية القصيدة ومعانيها. وبيقترح العمل على حفظ التسجيلات المتوفرة وحتى إعادة أسلوب الإلقاء من جانب أشخاص قريبين من حميد وأسلوبه. يعني أفتكرته كل مهم ومطلوب، لكن أعتقد في مشكلة كبيرة وصعبة بيعاني منها كل الموروث الأدبي الشعبي الشفاهي على مستوى السودان، خاصة الشعر لأنه منظوم بالعربية السودانية. وأنا بفضل زي كثيرين استخدام العربية السودانية بدلا من الدارجة السودانية. وأي شعر يتكتب بالعربية المعيارية يعني الفصحى بيواجه بالفعل مشاكل أساسية، لأنه الالتزام برسم الكلمة هنا ما بيديك نطقها الشفاهي زي ما هو، وده بالطبع شيء ملاحظ من الجميع يعني. لكن في اعتقادي جاء الوقت المفروض الموروث الشفاهي الشعري السوداني يتكتب كما هو، وترسم الكلمات زي نطقها، وده عمل ممكن جدا يتم بتضافر مشترك بين المتخصصين في اللغة وفي الأدب والخطاطين لإنتاج أبجدية معدلة أكثر مرونة. وفي اعتقادي ممكن جدا يعني أن تبدأ التجربة دي بواحدة بقصيدة منقية من قصائد حميد في اللغة الإنجليزية مثلا. وطبعا اللغة الإنجليزية أكثر مرونة من العربية، بنلقى اللغة الدارجة السلانج أو السبوكن تتكتب عادي، والأمريكان عملوا إنجليزيتهم الخاصة يعني يسموها أمريكان إنجليش. والأبجدية العربية نفسها يعني خاصة مع البرامج والتقنيات الجديدة دي ممكن يتم فيها التجديد والتعديل. وعموما الالتزام القائم برسم الأبجدية العربية المعيارية حيكون فعلا مشكلة، لأن التراث الشفاهي الشعري والشعر المنظوم الآن بالعربية السودانية أروع وأغنى بما لا يقارن. ونظرة سريعة لإنتاج للثور الراهن تكفي. أبشوك برضو اتطرق للموضوع وأشار له من زاوية الصراع بين اللغة العامية والفصحى، وأشار برضو لكتاب آخرين تناول الموضوع في نفس الاتجاه. لكن أفتكر برضو المسألة ممكن ينظر لها في سياق عمليات المساقفة التاريخية بين الوارد من الثقافات وثقافاتنا المحلية، وده جدل معروف يعني في العلوم الإنسانية والاجتماعية المشتغلة بمسألة الثقافات السودانية يعني. فاللغة العربية تم سودنتها على المستوى الشعبي وهي لغة واردة، وأضيف لها على المستوى الشعبي أضيف لها الكثير من قاموس اللغات السابقة. وظهرت اللهجات المختلفة ومن ضمنها لهجتنا وقاموسنا الشايفين في شعر الفطاحل من شعرانا ومنهم حميد. وزي ما أثبت المؤرخون واللغويون، حقيقة هو قاموس خليط من العربية والمحسية القديمة. وعموما الموضوع شيق لا أبعد حد، وفيه قدر كبير من التحدي والمغامرة البحثية. شكرا جزيلا، ولكم كل الود والتقدير.